أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا، إلا أن توادوا الله ورسوله وأن تقربوا إليه بالطاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها شارح المسند في باب الترغيب في أعمال البر والطاعة. من الأحاديث حديث لأبي قتادة وأبي الدهماء، هما تابعيان، قال: أتينا على رجل من أهل البادية. الاثنان أتي على رجل من البادية، فالرجل صحابي، فلذلك يسألانه: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال البدوي عن الرجل الذي من البادية وهو صحابي رضي الله عنه، قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. هذه نصيحة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي من هو من أهل البادية، والبادية الصحراء. فالرجل تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، من ضمن هذه الأشياء ومن أفضلها أن الإنسان إذا ترك شيئا اتقاء وجه الله سبحانه، الله سبحانه يرزقه خيرا منه. فمهما رأى الإنسان في شيء خيرا ووجد فيه شبهة ووجد فيه شيئا حراما فتركه ابتغاء وجه الله سبحانه، لن يضيع الله عز وجل عليه هذا الأمر. حتى وإن ابتلاه بشيء في العاجل، شيء قريب يضيق عليه شيئا، ولكن سرعان ما يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك لا تندم أبدا على شيء تركته لله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم من إنسان يجد عملا هو فيه، والعمل فيه شيء من الحرام، ثم يتركه ولعله يقف فجأة ويتوقف شيئا عن العمل ولا يجد غيره، ثم يرزقه الله سبحانه خيرا عظيما بعد ذلك. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومستحيل أن يحسن العبد في معاملته مع الله عز وجل ثم يعامله الله عز وجل بالإساءة، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. الله جواد كريم سبحانه، ولكن يبتلي العبد، يبتلي يا ترى يصبر ولا لا يصبر، يا ترى ترك هذا الأمر لله عز وجل ولا لغير الله، للسمعة ولا الرياء مثلا، يا ترى تركه لله وسيمن على الله أنا تركت هذا العمل من أجلك ويتعجل هاد بقى غيره، ولا أنه يصبر على الأمر حتى يفرج الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك لا تعجل، لا تعجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. الإنسان يدعو يدعو يدعو، وبعدين يلاقي ما ربنا ما استجبلوش في ظنه، يقوم يترك الدعاء. الله له حكم عجيبة وحكم بالغة سبحانه تبارك وتعالى، والعبد لا يدري عنها شيئا، ولكن يثق في حكمة الله سبحانه، يثق في قدرة الله سبحانه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يريد عبده الخير سبحانه تبارك وتعالى. الخير فيما صنعه بك من تعجيل أو من تأخير لهذا الشيء الذي طلبته، فالأمر بيده وحده. والعبد يقول لنفسه أنك إن أخر الله عز وجل عنك شيئا لا تقدر أن تحصله، إما أن ترضى عن الله عز وجل وإما أن تتسخط عليه. إذا رضيت عن الله كان لك الأجر والثواب، وسيأتيك الله عز وجل بهذا الشيء وبأفضل منه في الوقت الذي يريده سبحانه وتبارك وتعالى. وإن تسخطت ما الذي تملكه لله عز وجل؟ إذا لم يرضى العبد، إذا سخط على الله سبحانه، ماذا يملك له؟ هل يجد أرضا غير أرض الله يذهب فيها؟ هل يجد سماء غير سماء الله يمشي تحتها؟ لا مفر للعبد من الله عز وجل، لا يملك إلا أن يرضى عن ربه سبحانه. ففي الرضا عن الله رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن العبد، في الرضا عن الله عطاء الله عز وجل للعبد. لذلك العبد العاقل الكيس الذي يرضى بقضاء الله وقضائه سبحانه، الذي يترك الحرام ابتغاء وجه الله، الذي لا يمن على الله عز وجل بأنه ترك الحرام وبأنه فعل الطاعة، ولكن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه، طمعا فيما عند الله من ثواب، وخوفا فيما مما عند الله من عقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، قال إنك لن تدع شيئا شيئا، وهذه نكرة، فإن نكرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدع شيئا، نكرة في سياق النفي، يعني ولو قل شيء قليل، أي شيء أي شيء، تترك هذا الشيء ابتغاء وجه الله سبحانه واتقاء غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا أعطاك الله خيرا منه. وهذا الحديث فيه وعد من الله سبحانه وتبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أنك اترك الحرام والله يعوضك من الحلال ما هو خير من ذلك، بشرط أن لا تعجل، لا تعجل. من الأحاديث حديث ذكره ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا، إلا أن توادوا الله ورسوله وأن تقربوا إليه بالطاعة. إن كان الإسلام ضعيفا، ولكن الآية فيها هذا المعنى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا من الأجر، شيئا من حطام الدنيا، حاشا له صلوات الله وسلامه عليه. أمال إيه اللي يطلبه منهم؟ قال المودة، المودة أن تراعوا ما بيني وبينكم من نسب، ما بيني وبينكم من قراب، أن تراعوا ما بيني وبينكم من مودة، راعوا ذلك، أنا أراعيه فأنتم يلزمكم أن تراعوا ذلك. لا أريد شيئا من أموالكم، لا أريد شيئا من إعانتكم، ولكن راعوا المودة التي بيني وبينكم. دعوني أدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإن استجاب الخلق فالحمد لله، إن لم يستجيبوا الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى. فالآية فيها من الله عز وجل بيان للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يبقى توادوني في قرابتي، ليكن بينكم وبيني تلطف مراعاة لهذه القرابة، ولا داعي للمعاداة، ولا داعي لأن تمنعوني من تبليغ دعوة الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث الصحيحة حديث رواه الإمام أحمد هنا عن أبي هريرة، رواه الترمذي أيضا، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. هذا الحديث فيه أن العبد إذا تفرغ لعبادة الله سبحانه، والتفريغ تفريغ القلب، تفريغ الهم، يعني يجعل همه في الدنيا هما واحدا، عبادة الله سبحانه بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم أن يعبد الله في كل وقت، في كل حين، في كل مكان، في كل حال يعبد الله سبحانه، أن يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، يكون هذا هم الإنسان أن يرضي ربه سبحانه. فإذا تفرغ لذلك فكأنه فرغ عن نفسه الدنيا، أخرج هم وهموم الدنيا من قلبه، وصار الهم الوحيد الذي يملأ قلبه هو رضا الله سبحانه، هو طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا قام فهو في طاعة الله وهو في رضا الله سبحانه، إذا دخل في الصلاة وفي الصوم وفي العبادات فهو في إرضاء الله سبحانه، إذا ذهب إلى عمله فهو يتقن عمله لأنه يخاف الله ويرضي ربه سبحانه تبارك وتعالى بذلك، وهو يعلم أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فهو يفعل ما يلزمه من أعمال، لا يتوانى، لا يقصر، يكتسب الحلال ليطعم أهله وعياله ويطعم قرابته والفقراء، فيفعل طاعة الله. هذا هم الإنسان المؤمن، همك من ساعة ما تقوم من نومك لغاية ما تنام أنك ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ترضي ربك في المعنى الأعم في كل أعمالك، في كل أعمالك، وإنت رايح للصلاة وإنت قائم في الصلاة وإنت متوجه إلى السوق وإنت ذاهب إلى العمل وأنت تتعامل مع الناس وأنت تعين الإنسان على حاجته، ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. فإذا فرغ العبد قلبه عن الدنيا وصار قلبه منشغلا بالله كيف يرضي، كيف يرضي. يبقى هنا مش هنفهم من معنى هذا الحديث ان سيب عملك وسيب عيالك وقعد في الجامع الليل والنهار، ما قالش الحديث هذا الشيء، ولكن امرك ان تتفرغ لله، المعنى انك لا تتفرغ للدنيا، للهو الدنيا، للعب في الدنيا، للرياء، للفخر، للتكاثر فيها، انما قلبك قد امتلأ بحب الله سبحانه وبالخوف من الله سبحانه وبالعمل لرضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأنت في كل أعمالك همك أن تجتنب الحرام وأن تفعل ما أمرك الله عز وجل به من أعمال. بهذا المعنى الأعم للعبادة أن تعبد الله في كل حين في كل وقت برضا الله سبحانه، أن ترضيه في عملك. قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. إذا صار أمرك على ذلك أنك عايز ترضي ربك في كل أحيانك وأفعالك، يقول: أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. إذا ليس الغنى هو غنى المال، كم من إنسان معه أموال كثيرة يدخر المال، يحوش المال، يخفي المال حتى عن نفسه حتى لا يراه، ويستشعر الفقر وقاعد يحرس المال بتاعه. وكم من إنسان في فقر أمام الناس ولكن ملأ الله عز وجل قلبه غنى، فهو يستشعر بالسعادة ويستشعر أنه لا يحتاج إلى أحد، معه نعم الله عز وجل الكثير عليه، هيعمل إيه بالمال، عنده طعام وعنده شراب ومش محتاج لمال كثير. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عايز أكثر من ذلك؟ هذا غني، هذا غني. بات آمنا في سربه، في مكانه بات آمنا، قد عافاه الله في بدنه، ما فيش أمراض في البدن، قد أعطاه الله رزق يومه، قوت يومه، ما قالش قوت سنته، قوت عمره، لا، كل يوم له رزق جديد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، والرزق في خزائن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالعبد يرضى بما أعطاه الله سبحانه ولا يتسقط على الله سبحانه. فإذا تفرغ العبد لعبادة الله سبحانه وطلب الرزق من مظانه الحلال، توجه للحلال ليطلب رزق الله سبحانه، فأعطاه الله سبحانه هذا الرزق، كان قليلا كان كثيرا، رضي العبد بذلك، ملأ الله قلبه وصدره غنى، فصار غنيا في قلبه، إنما الغنى غنى القلب. قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وأسد فقرك. كأن فقر الإنسان أشياء مفتوحة عليه، ينفتح عليه، ده عايز منه وده عايز منه، ومطالب الدنيا كثيرة، فالله يسد عنه هذا كله، يسده عنه، لأنه تفرغ لله سبحانه بالمعنى الذي ذكرنا، أنه عبد الله سبحانه برضا الله، بإرضاء الله عز وجل في كل عمل من أعماله. قال: أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. طب إذا ما فعلش العبد، ملأ قلبه من الدنيا فرغ قلبه من الله عز وجل ومن ذكر الله ومن العمل لله، صار قلبه ممتلئا بالدنيا، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ قال الله عز وجل له: وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا. ملأت صدرك شغلا، فهنا قلب الإنسان حيتملى يا إما يمتلئ بهموم الآخرة وبالخوف من الله سبحانه فالله يكفيه كل ما يهمه، وإما يمتلئ صدر الإنسان بالدنيا، فإذا لم يتفرغ للطاعة إذا بالله يملأ قلبه بما يشغله من أمور الدنيا. قال: وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك، يعني انفتح على الناس، على هذا الإنسان الناس لربه سبحانه، المتباعد عن ذكر الله، المنشغل بالدنيا تنفتح عليه الدنيا، فإذا به يجد عملا هنا وعملا هنا وعملا هنا، عمل يطلع من عمل لعمل ويأخذ ويحوش ويشيل، وخايف ألا الشيء ده يخلص، ربنا يبتلي بشيء آخر، فإذا به منشغل يوم وكله مش ملاحق. تلاقي انظر لناس من الأغنياء اللي منشغلين بأمر الدنيا، تلاقي واقف مش داري بنفسه بيعمل ايه، يرد على التليفون ده ويكلم ده ويجري هنا ويفتح عليه ده وهو بعيد. فين الصلاة؟ أين تصلي وكيف تصلي؟ هو مش فاضي. أما يبقى يرجع بالليل يبقى يجمع الصلاة كلها على بعضها، انشغل عن الله سبحانه ففتح الله عز وجل عليه الدنيا، فإذا به منشغل في الدنيا، إذا دخل في صلاته عمال بيصلي وبيعد الفلوس بتاعته وبيعده هيعمل إيه ويطلع من الصلاة يخلي إيه، مشغول بالدنيا. هذا الذي انشغل عن الله شغله الله بالدنيا وملأ قلبه وشغله. لذلك إذا كنت على عمل من أعمال طاعة الله احذر أن تقصر فيه، واعمل على أن تزداد حرصا على طاعة ربك وعلى العمل له، فإنك إذا تركت العمل لقيت نفسك مشغول بأعمال الله عز وجل، لا مش فاضي الأعمال ربنا خليها دي بعدين، تلاقي نفسك انشغلت بمئة عمل آخر من أعمال الدنيا التي لا ترجع عليك بشيء من النفع. فلذلك انشغل بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى وبإرضاء الله سبحانه في كل شيء، في عبادتك، في صلاتك وصيامك ونحوها، كذلك في أعمالك وفي قوتك وفي رزقك في شغلك، بأن ترضي ربك سبحانه إذا فعلت أعانك الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.